الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في تصحيح إباحة المالك لجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. قلنا يمكن تصحيح ذلك بوجهين أو بطريقين. الأول مر ذكره في الدرس السابق وتبين أنه لا يفي بالمقصود، الوجه الثاني لا يعتمد على قاعدة كلية كبروية، وإنما يدعي وجود دليل خاص بإحدى صورتين، الدليل الخاص بالآية والرواية الخاصة بالمورد بإحدى طريقتين أو صورتين. الصورة الأولى أن يرد دليل خاص على جواز أن يبيح المالك للآخرين التصرف في ماله مطلقا. مثلا وردت لدينا رواية تقول المالك له الحق أن يأذن لغيره بالتصرف في ماله تصرفا ولو كان من التصرفات المتوقفة عن ملك، أن يبيع أو أن يهب أو غير ذلك. فجمعا بين الأدلة لا بد من القول بحصول الملكية التقديرية آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك. توضيحه، لو أباح زيد لعمر التصرف في كتابه حتى بالبيع، أن يبيع الكتاب لنفسه، يعني عمرو يبيع الكتاب لنفسه، وورد دليل خاص على جواز ذلك، فالدليل الخاص ماذا يقتضي؟ أن هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ولكن في قباله يوجد دليل آخر يقول لا بيع إلا بملك. فجمعا بين الدليل الخاص الدال على جواز جميع التصرفات لعمر حتى البيع، وبين الدليل الآخر القائل لا بيع إلا بملك، جمعا بين الأدلة ماذا نقول؟ أن عمر يمتلك الكتاب آنا ما قبل أن يبيع، وإذا باعه يدخل الثمن في ملكه بعد بشكل طبيعي. هاي الصورة الأولى للدليل الخاص. الصورة الثانية أن ندعي ورود الدليل الخاص على أن البيع الذي يقوم به عمرو هو بيع للمالك الأصلي، بيع للمالك الأصلي وليس لعمرو، ولكن الثمن بعد أن يدخل في ملك المالك الأصلي للكتاب وهو زيد ينتقل قهرا إلى عمرو. يعني عمرو حينما يبيع الكتاب بيع الكتاب لمن؟ لزيد. الثمن يدخل في ملك من؟ زيد. إذا أكو مخالفة للقواعد؟ ما أكو مخالفة، لكن الدليل الخاص يدل على شنو؟ على أن المال والثمن الذي دخل في ملك زيد ينتقل قهرا المن؟ إلى عام. مثل يمثلون المثال مثل ما لو امتلك الإنسان عمودين من جهة الأب أو الأم. فمن جهة الدليل يقول الإنسان لا يملك أباه وأمه، لا يدخلان في ملكه، ومن جهة لا عتق إلا في ملكه، يعني من يشتري أباه حكمه الشرعي أنه يعتق عليه قهرا، هذا حكم الله، من اشترى أباه عتق قهرا. هذا عتق قهرا، لابد أن نخرج هذا الحكم. فنقول هذا الحكم هو نتيجة الجمع بين الأدلة. الدليل الأول هو شنو؟ الذي يقول إن الولد لا يمتلك أباه، أصلا ما يمتلك أباه. زين، من جهة ثانية لدينا دليل يقول لا عتق إلا في ملك، كلما حصل عتق فلا بد من وجودي. كيف نجمع بين الأدلة؟ نقول هذا الولد جاء ملك أباه آنا ما ثم انعتق قهرا.
هذا الدليل يقول الولد لا يملك أباه، فإذا ملك أباه آنا ما ملك بعده، آنا ما أو آنا هو.
إذا لا يملك أصلا،
إذا لا يملك أصلا،
إذا ما معنى العتق؟
لا
عتق لا
خصص.
شلون خصص؟ هذا خارج من الملكية. قلنا أصلا ما يدخل في ملكيته، هو يعتق عليها ولا يعتق. هم يعبرون شو يقولون؟ يعتق. زين، إذا يعتق عندنا دليل آخر يقول لا عتق إلا. زين، شلون صار عتق بدون ملك؟ لا نقدر نقول يمتلك أباه مطلقا، هذا خلاف من خلاف الأدلة التي تقول أن الولد لا يمتلك أباه. ولا نقدر نقول هو لا يمتلك اصلا، اذا كيف عتق عليه؟ لا عتق الا بملك. فجمعا بين الدليلين نقول بانه يمتلك ملكيه انيه انا ما فينعتق عليه. المنفي ان الولد لا يمتلك اباه يعني مطلقا على طول الوقت، مو انا ما، فتنحل القضيه. يمتلك ثانيه واحده، هاي ثانيه الواحده كفيله بالعلم. كذلك في محل كلامنا، زيد يمتلك الثمن آنا ما ثانية واحدة وينتقل مباشرة إلى عام. فالخروج القهري عن الملكية بعد التملك آنا ما موجود في الشريعة كما في امتلاك الإنسان لعموديه. هذا واضح إن شاء الله. إذا قد يدعى وجود الدليل الخاص على صحة إباحة التصرفات حتى المتوقفة على الملك بإحدى الصورتين اللتين شرحناهما الآن. هذا هو الطريق الثاني. الشيخ الأنصاري يقول كما أن الطريق الأول لم يفيدنا في المقام، لأن فيما نحن فيه يختلف عما ذكر في الطريق الأول، كذلك بالنسبة للطريق الثاني، لأن الطريق الثاني يبتني على افتراض وجود دليل خاص، وهذا الدليل الخاص ليس موجودا. لو كان الدليل الخاص لالتزمنا به، نحن مع الدليل الخاص، لكن فرض المسألة أنه يوجد دليل خاص على إباحة جميع التصرفات أو لا يوجد دليل خاص. لا يوجد دليل خاص، نحن مع القاعدة، القاعدة تقول لا تجوز إلا التصرفات غير المتوقفة على الملك، أما التصرفات المتوقفة على الملك فلا تجوز. هذا كلامنا، يجوز ولا يجوز بحسب الدليل الخاص أم بحسب القاعدة؟ بحسب القاعدة. ولا يوجد لدينا دليل خاص على جواز التصرفات المتوقفة على الملك البيع، لا بالصورة الأولى ولا بالصورة الثانية. فهذا وجه ليس تاما. رد الشيخ الأنصاري واضح إن شاء الله. فقط يقولون لا يوجد لدينا دليل صار. المسألة يعني كبرويا مقبولة لو ما مقبولة؟ مقبولة ما بيش. لكن جيبونا دليل خاص يدل على جواز بيع عمر لكتاب زيد ودخول الزمن في ملكية عمر. جيبونا دليل خاص لا يوجد. إن قال قائل نحن لا نحتاج إلى دليل خاص وإنما عندنا عموم حديث شنو السلطنة الناس مسلطون على أموالهم يثبت أن المالك له السلطنة في إباحة ماله سواء إباحة التصرف المتوقف على الملك والتصرف غير المتوقف على الملك ومنها البيع. فزيد مسلط على الكتاب وهذه السلطنة تقوله أن يأذن لعمر في بيعه لأن زيد مسلط على ماله.
لكن هذا زيد المشرشة
سليم الجواب أن عموم السلطنة نلتزم به إذا لم يكن مصطدما أو يصطدم مع مفادي أدلة وأحكام شرعية أخرى لأنه السلطنة لا تعطي له ما التصرف الذي يخالف الشريعة. وللأسف في المقام إثبات السلطنة المطلقة يتعارض مع جملة من الأحكام. الحكم الأول هو أنه لا بيع إلا في ملك. القاعدة ماذا تقول؟ أن الثمن يدخل في ملكي من خرج منه المثمن وبيع عمر لكتاب زيد ودخول ثمن الكتاب في ملك عمر خلاف هذا الحكم الشرعي فلا يشمله حديث السلطنة. ثانيا لا عتق إلا في ملك. صحة العتق شرعا تتوقف على كون المعتق مالكا للرقبة المعتوقة أما إذا لم يكن مالكا فلا يمكنه ذلك وهذا أيضا لا يشمله بعد عموم حديث السلطنة. مثلا يقول للعامر يقول له خذ عبدي وبعه والثمن لك أو اعتقه وأعطيك ثمن كذا لا عتق إلا في ملك. كذلك في قضية المسألة الثانية قضية وطء الجارية. وطء الجارية لابد أن يكون لصيغة خاصة يعني بعد أن يمتلك الإنسان الجارية يجوز له وطئها. هذا حكم أيضا يتنافى مع حديث السلطنة أي لا يجوز لمالك الجارية أن يأذن لغيره بوضع الجارية مع عدم ملك الغير لها. أما واحد يجي يقول هذا حديث سلطنة يقول لا حديث السلطنة لا يجري هنا. وهي نقطة راح نرجع لها بعد قليل سنبين أن هذه الأحكام كلها ستكون حاكمة على حديث السلطنة كما سنبين. إذن بالنتيجة النهائية إذن مجرد إباحة المالك لا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك ولا دليل لا خاص ولا عام على ذلك. بعد ذلك الشيخ الأنصاري قدس سره يدخل في بيان ثلاثة شواهد. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الشواهد. الثاني الثاني هو في حالة وجود الدليل الخاص على إجازة التصرفات المتوقفة على الملك. وقلنا كم صورة له؟ صورتان. الصورة الأولى أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإبارة. صح؟ العبارة شوية مودقة، لأن حصول الملكية قلنا بعدين هاي جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة تحصل له الملكية آنا ما، مو مباشرة بالإبارة. لا، إذا شنو مقصود على حصول الملكية؟ مقصود يعني إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكية، جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكية. لذلك نسوق العبارة بالصياغة الصحيحة، أن نقول أن يدل دليل شرعي على جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكية، هذه التصرفات جميعا تجوز للمباح له بمجرد إباحة المالك، بمجرد الإباحة الصادرة من المالك. فجمعا بين الأدلة، لا بيع إلا في ملك، وبين أنه يجوز له أن يبيح له جميع التصرفات ومنها البيع، أن البيع بالنسبة لعمر جائز، وإذا كان جائز لا بيع إلا في ملك. جمعا بين الأدلة نقول إذن الكتاب يدخل في ملكية عمر ثم يبيعه، فيكون يهلكم الدليل الخاص كاشفا عن ثبوت الملك له للمباح له لعمر عند إرادة البيع آنا ما. هاي آنا ما تتعلق بالثبوت، ثبوت الملك آنا ما عند إرادة البيع، جمعا بين الدليل الخاص الدليل على جواز بيع الكتاب لعمر، عمر يجوز له أن يبيع الكتاب، وبين لا بيع إلا في ملك، فنستلزم أن عمر يمتلك الكتاب آنا ما، فيقع البيع في ملكه، ملك من؟ في ملك عمر، وهذا لا محذور فيه بعد. هذه الصورة الأولى. أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح، اللي هو المبيح من؟ انتقال الثمن عن المبيح، هذا يعني أن الثمن دخل في ملكية، في ملكية المبيح، قبل أن ينتقل وأن دخل. يعني أن البيع كان لزيد والثمن دخل في ملك زيد، وبعد أن دخل في ملك زيد انتقل قهرا لعمر. يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح إلى المباح له اللي هو عمر بلا فصل بعد البيع، يعني آن ما يمتلكه زيد ثم ينتقل بلا فصل إلى عمر، فيكون ذلك يا ذلك. هذه الصورة الثانية، الانتقال القهري للثمن، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آل ما، لا يقبل غير العتق، بمجرد أن يمتلك أباه يعتق عليه. فجمعا بين الأدلة ماذا نقول؟ دليل يقول يعتق عليه، والدليل الثاني يقول لا عتق إلا في ملك، فنقول هو يمتلكه آن ما، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آن ما للجمع بين الأدلة. هذا هو الوجه الثاني. إذا الوجه الثاني يعتمد على وجود الدليل الخاص بإحدى الصورتين السابقتين. الشيخ الأنصاري يرد عليه، وهذا الوجه الطريق الثاني مفقود فيما نحن فيه، كما أن الوجه الأول شنو؟ مفقود. لماذا الوجه الثاني مفقود؟ إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة الشاملة للتصرفات المتوقفة على الملك ومنها البيع، ما عندنا دليل خاص في المقام، وإثبات صحته. فلا، هاي جملة استنافية، هاي جواب عن إشكال مقدر، اللي هو شنو إشكال مقدر؟ أنه يدل عليه عموم السلطنة، الجواب. وإثبات صحته. صحة من؟ صحة الإباحة العامة حتى للتصرف المتوقف على الملك كالبيت. إثبات صحته بعموم مثل أو بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم. نثبت بعموم السلطنة. شو نقول؟ المالك مسلط على ماله، فبإمكانه أن يأذن لغيره ببيعه لأن السلطنة عامة. يقول الشيخ يتوقف إثبات الصحة بحديث السلطنة يتوقف على عدم مخالفة مؤداها. يعني مؤداها السلطنة لقواعد شرعية أخرى مثل ثلاث قواعد. القاعدة الأولى توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، أي أن الثمن يدخل في ملك من خرج منه المثمن. وتوقف القاعدة الثانية وتوقف صحة العتق على الملك إذ لا عتق إلا في ملك. ثالثا وصحة الوقف، يعني توقف صحة الوقف على التحليل بصيغة خاصة التي تؤدي إلى الملك لا مجرد إباحة من المالك، لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف من المالك. هذه الأحكام كلها تتنافى مع السلطنة، وسيأتي بعد قليل أنها تتقدم عليها بالحكومة. إذن يوجد لدينا دليل خاص أو لا يوجد لدينا دليل خاص؟ لا يوجد دليل خاص. ولأجل ما ذكرنا الآن يذكر ثلاثة شواهد. ثلاثة شواهد على شنو؟ على أن إذن المالك في التصرف لا يكفي في جواز التصرفات المتوقفة على الملك. الشاهد الأول ما ذكره المشهور بل ادعي عليه الإجماع أنه لو دفع زيد مالا لعمرو وقال له اشتري به طعاما لنفسك، يعني المبلغ منين؟ مبلغ ملك لزيد، يشترى به طعام، الطعام ولا يدخل في ملكيته. هذه المسألة فيها فروض أربعة. الفرض الأول أن يكون المراد أن زيد يوكل عمرو في اقتراض هذا المبلغ من زيد، كأنه يقول له أنت وكيلي في اقتراض هذا المبلغ، وبعد أن حصل الاقتراض دخل المبلغ في ملك عمرو، فإذا اشترى طعاما به فالطعام في ملك من؟ في ملك عمرو. وهذا خلاف القاعدة أم على طبق القاعدة؟ على طبق القاعدة، لأن الثمن خرج من ملكية عامر ودخل المثمن وهو الطعام في ملكية عامر. يعني حقيقة هناك كم معاملة راح تصير؟ معاملة الأولى انتقال الثمن من زيد إلى عامر عن طريق القرض، لكن القرض بالوكالة توكيل في الاقتراض، ثم بعد ذلك بعد الاقتراض تمتلك المبلغ فيشتري، وهذا لا إشكال فيه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون المراد، يعني مراد زيد، توكيل عمرو في شراء الطعام. يقول له أنت وكيلي في شراء الطعام، وبعد شراء الطعام أنت وكيلي في اقتراض الطعام مني، فيدخل الطعام في ملك عامر بالاقتراض أم بالبيع؟ بالاقتراض لا بالبيع. البيع كان بأموال زيد، فالطعام دخل في ملك زيد، لكن زيد أعطى وكالة لعامر، قال له هذا الطعام الذي اشتريته لي ودخل في ملكي أنا أعطيك وكالة اقتراضه مني. فبعد إتمام عملية البيع عمرو يفترض الطعام فيدخل في ملكه ولا أشكال في ذلك.
هم معامل.
الصورة الثالثة أو الفرض الثالث أن يكون مراد زيد مو التوكيل، وإنما أن يشتري عامر الطعام كلي في الذمة، يعني هو أخذ الأموال من زيد، لكن حينما ذهب يشتري تارة يشتري بنفس الأموال، يعني أخذ 10,000 وأعطاها نلمس لصاحب المحل قال له أعطني بها طعاما، منظورهم مو لهذه الحالة، لا يأخذ 10,000 يضعها في جيبه ثم يذهب إلى صاحب الطعام يقول له بيع لي طعاما ب10,000 درهم أو 10,000 دينار ككل في الذمة ما معين، فأعطاه الطعام، فالمثمن هو الطعام، الثمن ما هو؟ ليس مال زيد، لا الثمن كلي في الذمة، في ذمة من؟ في ذمة عمرو، فالثمن حقيقة خرج أو ثبت في ذمة عمرو، فمن الطبيعي أن الطعام يدخل في ملك من؟ ولكن عمرو يريد أن يفي بما في ذمته فيفي الدين بمن؟ بال10,000 التي أخذها من زيد. هذه صور ثلاث، احنا قلنا كم فرق؟ كم صور؟ 4. هذه الصور الثلاث كلها أو الفروض الثلاث كلها لا إشكال فيها وعلى صدق القواعد الشرعية. أما الفرض الرابع أن نفترض أن المال باق على ملك زيد، الكتاب باق على وعمر حينما باع الكتاب، الكتاب باق على ملك زيد، ومع خروج الكتاب في البيع من ملك زيد مع ذلك نقول ان الثمن يدخل في ملك هذه الحالة الرابعة والفرض الرابع قال المشهور بل الإجماع أنها باطلة وغير جائزة، وصرح بذلك أيضا شنو؟ العلامة، وعلل هذا الحكم قائلا لا معنى أصلا لا معنى لأن يبيع الإنسان شيئا ليس ملكا له مع أن الثمن يدخل في ملكية البائع، لا معنى لأن يبيع عامر الكتاب الذي هو ملك زيد ومع ذلك الثمن يدخل في ملكه، هذا لا معنى له، باطل ولا يجوز. الشيخ الأنصاري يقول وهو الحق، يعني هذا التعليل هو الحق، لأن المعاوضة أصلا لا تصدق في المقام، المعاوضة هي شنو معناها؟ مبادلة مال بمال، البيع مبادلة مال بمال، وهنا ليس مبادلة مال بمال، عامر أخذ مالا ولم يعطي شيئا، المعاوضة مقتضاها أن يخرج المثمن ويدخل الثمن في ملك من خرج منه المثمن، لا أن يخرج المثمن من شخص من زيد ويدخل الثمن في ملك عامر، فهذه المعاملة ليست جائزة حتى لو كان زيد قاصدا إباحة جميع التصرفات لعامر حتى البيع، حتى لو كان زيد قاصد إباحة البيع المن وإجازة البيع لعامر، حتى لو كان قاصد هذا ما يفيد، لأن أصل المعاملة لا تصدر، هذا الشاهد الأول. الشاهد الأول على شنو؟ على أن إذن المالك لا يكفي في إجازة التصرفات المتوقفة على الملك ومنها البيع. الشاهد الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره وتقدم سابقا أن الإنسان لو وهب جارية لغيره هبة معاطاتية أو أجاز له التصرف إجازة معاطاتية، فسرنا الهبة المعاطية مثلا بإجازة التصرف، فهل ابن المالك يشمل الوضع الذي هو متوقف على الملك أو لا يشمله؟ الجواب صرح الشيخ أنه لا يشمله، لا يجوز للمتهم أن يطأ هذه الجارية لأنها لم تدخل في ملكه ولا وقع إلا مع أن الواهب ماذا قصد؟ قصد إيقاع جميع التصرفات ومنها المتوقف على الملك كوطء الجارية أو بيعها. الشاهد الثالث ما ذكره الشهيد الأول في حواشيه وذكرناه سابقا أن المال المعاطاتي لا يجوز إخراجه في خمس أو زكاة أو ثمن هزين. لماذا؟ لا خمس إلا في ملك، لا زكاة إلا في ملك، لا ثمن هزين إلا في ملك وإلى آخره، مع أن هذا المال المعاطاتي انتقل له بالإباحة المطلقة، المالك ذاك الأصلي أباح له جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك ومنها إخراجه في خمس أو زكاة، لكن إذن المالك لا يكفي، إذن المالك لا يكفي. هذا شاهد ثالث على أن إذن المالك لا يكفي في إباحة التصرفات المتوقفة على الملك. إذن النتيجة النهائية
شيخنا العافية مثال لو قلنا بأن المعاطات في جميع
إيه طبعا على قول الإباحة، والشيخ والشهيد الأول يقول بأنها تفيد الإباحة، أما على القول بالملكية هذا بحث آخر، نحن على القول بالإباحة. إذا النتيجة النهائية لا يوجد لدينا دليل خاص دال على شنو؟ على أن بإمكان المالك أن يبيح جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك ومنها البيع والوضع وغير ذلك. إن ادعى مدعي الاستدلال بحديث السلطنة يقول نحن لا نحتاج إلى دليل خاص بل يكفينا الجمع بين الأدلة لنصل إلى جواز التصرفات المتوقفة على الملك. شلون جمع بين الأدلة؟ بيان ذلك. لدينا من جهة قاعدة أو عموم السلطنة الذي يقتضي شنو؟ أن المالك له الحق في إجازة التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فعملا بهذا العموم يجوز لعمر أن يبيع كتاب زين أو لا يجوز؟ إذا طبقنا حديث السلطنة يجوز، لأن هذا إعمال لسلطنة زين. لكن في قباله دليل آخر يقول لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، فجمعا بين عموم السلطنة ولا بيع إلا في ملك لأنهما متعارضان، فنجمع بينهما لأن الجمع أولى من الصف، فنجمع بينهما فنقول بحصول الملكية آنا ما قبل بيع عمر للكتاب، جمعا بين الأدلة لأن الجمع مهما كان أولى من الصف. الجواب هنا لا يوجد تعارض أصلاً، لأن التعارض بين الحديثين أو الدليلين العرضيين في عرض واحد، متنافيين، هنا لا يوجد تنافي، لأن الأدلة الأخرى اللي لا بيع إلا في ملك، لا عفة إلا في ملك، حاكمة على عموم السلطنة. لماذا حاكمة؟ لأنه من الواضح أن عموم السلطنة، المولى حينما يقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني مسلطون على أموالهم أم على أحكام أموالهم؟ على أموالهم. أنه يجوز لك التصرف في أموالك ما تشاء، لكن أحكام أموالك بيد من؟ بيد الشارع. هذا يعني أن لك السلطنة في التصرف في أموالك في حدود المعقول والمشروع. تثبت لك السلطنة في التصرف في أموالك إذا كان التصرف جائزا عقلا وكان جائزا شرعا، وإلا لو لم يكن ممكنا عقلا لم يكن جائزا عقلا، كخروج الثمن، كخروج المثمن من زيد ودخول الثمن لعم، أو لم يكن جائزا شرعا لأن الشارع قال لا بيع إلا في مثل، فهو مشمول بحديث السلطنة أو ليس مشمول؟ ليس مشمولا، لأن السلطنة لا تشرع، السلطنة في طول التشريع. فلا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، تكون حاكمة على حديث السلطنة، أي نافية لموضوعها ومخصصة لموضوعها بالموارد المشروعة. أما الموارد غير المشروعة كبيع ما لا يملك فهذا خارج غير مشمول بحديث السلطنة. أصلا ما هي السلطنة في هذا المقام؟ السلطنة على المال لا على الحب.
والاستدلال
بحديث السلطنة
غير بعد
الفراغ
من كونه معتبر
وصحيح. معتبر وصحيح
السلطنة.
هذا بحثنا الآن، نحن على فرض صحته، على فرض صحة أن الناس مسلطون، ما أريد أن نناقش في السند الآن. إذا النتيجة أنه يمكن التمسك بالجمع بين الدليلين المتعارضين لإثبات حصول الملكية آنا ما؟ الجواب كلا، لأن الجمع بين الدليلين لابد أن يكون الدليلان متنافيين في عرض واحد، بينما هنا الدليل الثاني ليس في عرض الدليل الأول، ليس منافيا له، وإنما هو رافع لموضوعه ومضيق لموضوعه تعبدا، أي حاكم عليه، فلا تصل النوبة إلى الجمع وإلى القول بالملكية الآنية. قال ولعجل ما ذكرنا، الوقت انتهى، سبحونا بس نطبق هذا المقدار، وراكم عطلة طويلة أسبوع. ولعجل ما ذكرنا نذكر ثلاثة شواهد. يعني شنو ما ذكرنا؟ ولعجل ما ذكرنا أن مجرد ابن المالك لا يجيز حتى التصرفات المتوقفة على الملك. نذكر ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتري به لنفسك طعاما، قلنا كم فرض به؟
أربعة.
والثلاث فروض صحيحة، والفرض الرابع الفرض الأول. الآن قاعد نفترض عدم وجود الأول من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، يعني وكيل في اقتراض المال الذي هو الفرض الأول، وإلا لو كان وكيلا في اقتراض المال قبل الشراء لكانت القضية صحيحة شرعا ولا إشكال فيها. ثانيا، أو اقتراض الطعام بعد الشراء، يعني الشراء يقع لزيد وعمر بعد ذلك يقترض الطعام، هذا الفرض الثاني. أو هاي الثالث، أو استيفاء الدين منه، يعني من المال بعد الشراء، يعني يشتري كله في الذمة ثم يوفيه أو يستوفي الدين عن طريق من؟ عن طريق هذا المال. إذا لم تكن هذه الفروض الثلاثة، هذه الفروض الثلاثة صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة. لكن إذا لم تتحقق الفروض الثلاثة بل الفرض الرابع، اللي هو شو الفرض الرابع؟ أن الكتاب يبقى على ملك زيد ويخرج من ملك زيد والثمن يدخل في بتاعه الثمن ملك دار. احنا مثالنا في الثمن، الثمن المدفوع يقع على ملك زيد والطعام يدخل في ملك مصر. يقول هذا لم يصور على المشهور بل بالإجماع. كما صرح به يعني عدم الصحة في الفرض الرابع في مواضع من القواعد، وعلله في بعضها يعني في بعض هذه المواضع العلامة علله بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير. هذا التعليل اللي ذكره الشيخ الأنصاري يقول وهو كذلك، يعني هذا التعليل شنو؟ تعليل صحيح، التعليل الذي ذكره العلامة صحيح. لماذا صحيح؟ فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة مقتضى شنو؟ دخول العوض يعني الثمن في ملك من خرج المعوض منه يعني المثمن، من خرج المعوض عن ملكه. أما في هاي المسألة في الفرض الرابع أن المثمن هنا راح نعكس المثل، الثمن ملك من؟ ملك كل زيد، خرج عن ملك زيد لكن الطعام دخل في ملك من؟ يقول هذا لا ما يجوز، وإلا لو كان الثمن يخرج من واحد والمثمن يدخل في ملك آخر لم يكن عوضا وبدلا. العوض والمعاوضة والمبادلة هي خروج الثمن من ملك شخص ودخول المثمن في ملك الشخص نفسه. قال الشاهد الأول إذن ابن المالك وحده لا يحكم. الشاهد الثاني ولما ذكرنا حكم الشيخ الطوسي وغيره بأن الهبة الخالية يعني الهبة المعاطاتية الخالية من الصيغة تفيد إباحة التصرف ولا تفيد الملكية. لأن إباحة التصرف قصد المالك ما هو قصده؟ إباحة مطلق التصرفات، لكن مع ذلك لا يجوز الوضع، لكن لا يجوز وضع الجارية مع أن الإباحة الصادرة من المالك المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات، لكن الشيخ الطوسي قال لا تشمل الوضع يعني لا تشمل التصرفات المتوقفة عنه. إذن إذن المالك لا يكفي في جواز التصرفات المتوقفة عنه. الشاهد الثالث وعرفت أيضا أن الشهيد الأول في الحواشي لم يجوز إخراج المال المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وضع الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة، لكن مع ذلك التصرفات المتوقفة على الملك لا تجوز. إن قلت لا نحتاج إلى شنو؟ إلى دليل خاص، وإنما نجمع بين الأدلة ونصل إلى حصول الملكية آنا ما قبل التصرف. ما هي الأدلة؟ عموم حديث السلطنة و لا بيع لا في ملك. ودعوة إن قلت إن الملك التقديري هنا يعني الملك آنا ما قبل التصرف لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة على وجود الملك آنا ما بمجرد الجمع بين الأدلة بين الدليلين. الدليل الأول عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة. يا إباحة مطلقة أي أن المالك يجوز له أن يبيح التصرف لغيره في ماله مطلقا حتى التصرفات، هذا مقتضى حديث أصل، وهذا معنى جواز البيع أو عدم جواز البيع والشراء، جواز البيع والشراء لها. الدليل الثاني وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك، إذ لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري الذي تقدم الكلام عنه سابقا، حيث قلنا أن الملكية التقديرية متى تحصل؟ أنا هنا أيضا نقول في قضية أبحت لك بيع الكتاب أو قضية شنو؟ قضية الطعام اشتري به طعاما لنفسك، نقول شنو؟ ملكية آنية تقديرية جمعا بين الأدلة. هذه الدعوة مدفوعة مدفوعة بأنه جنو. هنا يوجد تنافي وتعارض حتى نجمع بين الدليلين، أما أحدهم حاكم والآخر محكوم. حكومة هنا توجد، والحكومة جنو. واحد يقدر يعني بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكام أموالهم، لا على أحكامهم، أي أن السلطنة على الأموال في طول من؟ في طول إذن الشارع. إذا أذن لك الشارع في التصرف فأنت مسلط على مالك في هذا التصرف. فإذا لم يأذن لا بيع إلا في من؟ بعد لا تطل النوبة لمن؟ إلى مسلطون على أموالهم. فمقتضاه حديث السلطنة إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف في ماله، لكن يا تصرف كل تصرف جائز شرعا وعقلا، فالإباحة من المال وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. أما لو لم يكن جائزا من الأساس في الشريعة فلا تصل النوبة إلى قاعدة السلطنة. ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه، يعني أن يدخل الثمن له، يعني يبيع عمر كتاب زيد ويدخل الثمن في ملك عمر، هذا جائز أو ليس بجائز شرعا؟ غير جائز، غير جائز بمقتضى العقل والنقل. أما بمقتضى العقل، لأن العقل ماذا يقول؟ أن المثمن إذا خرج من ملكية شخص فلا بد أن يدخل الثمن في ملك من خرج منه المثمن. والشرع ماذا يقول؟ يقول لا بيع إلا في بمقتضى العقل والنقل. الدال يعني العقل والنقل على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، هذا إشارة علمك إلى العقل. والشرع أيضا كذلك قال لا بيع إلا، فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم. ليش لا يشمله؟
لأنه
أمر غير سائغ، والناس مسلطون إنما ينطبق على الأمور السائغة عقلا وشرعا. فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه، يعني بين حديث السلطنة وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك، لنجمع بينهما بمن؟ ها بالملكية الآنية التقديرية، آن ما قبل التصرف. لا لا، هذا طبعا كله متعلق بالملك. فلا يشمله العموم في الناس مسلطون أموال على أموالهم حتى، يعني إذا شمله العموم يثبت التنافي بين حديث السلطنة وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك كقوله لا بيع إلا في ملك، حتى تصل النوبة إلى الجمع بينهما والقول بالملكية الآنية. أصلا كل ذلك يعني القضية مترتبة، القضية شنو؟ متوسط. إذا أكو تنافي بين حديث السلطنة ولا بيع إلا في ملك، نجمع بينهما أو لا نجمع؟ نجمع بينهما بالقول بالملكية الآنية، لكن التنافي بينهما بين السلطنة ولا بيع إلا في ملك متفرع على شنو؟ على أن حديث السلطنة يجري وفي المقام حديث السلطنة لا يجري، لأن هذا المورد ليس مشروعا، فيجري لا بيع إلا في ملك بدون معارض بعد لا تقدير ملكية ولا هم يحزنون. نقول هذا البيع باطل، ماكو ملكية آنية، حتى يثبت التنافي بين حديث السلطنة وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما، يعني حتى يجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آن ما. يقول لا أصلا هذا ما موجود، لأن حديث السلطنة من أساسه لا يجري، فبعد لا نصل إلى الجمع بين الأدلة والقول بالملكية آنية، فيبقى الجاري في المقام الدليل الثاني لا بيع له، فالبيع يكون باطلا او صحيحا؟ يكون باطلا. وبالجمله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اللهم صل وسلم اولنا يعني قالوا ما الأربعة وثنين تكملها. هو أنا قلت ما زال عندنا عطلة أسبوع كامل.
ضيقت على
وين؟
وين؟
كيف؟
كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ ك